يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا سائل يقول: هل أجر تربية اللقيط، يعني ولد الزنا بين قوسين، في الثواب مثل أجر كافل اليتيم؟ هل أجر تربية اللقيط في الثواب مثل أجر كافر اليتيم؟ والجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. ونحن اليوم في يوم الخميس الموافق للسادس من شهر رجب لعام 42 و400 ألف من الهجرة، ومن جوار بيت الله العتيق في مكة المكرمة شرفها الله، أقول: كفالة اليتيم من أعظم الطاعات والقربات، ومن الأعمال التي فيها صلاح المجتمعات. ولذا لم تكن كفالة اليتيم هي مجرد القيام على مصالحه الدنيوية من طعام وشراب وكساء فقط، لا، بل القيام على مصالحه الدينية في التوجيه والتربية والتعليم، تعليم العقيدة، تعليم السنة، تعليم الإسلام، تعليم القيم. هذه أهم الأمور في كفالة اليتيم، فلا بد لكافل اليتيم أن ينتبه لهذين الأمرين: كفالة دينية ودنيوية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن. قلت: ومجهولو النسب لهم أحكام اليتامى، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم وأهليهم، واليتيم قد تكون أمه بجانبه، وقد يزوره بعض قرابته كالخال والعم والخالة والعمة إلى غير ذلك. أما مجهول النسب فإنه منقطع عن كل أحد، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم، من اليتيم معروف النسب. وقد سئلت اللجنة الدائمة الموقرة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعضوية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد رحمة الله على الجميع، سئلوا عن حكم كفالة اللقيط ومجهول النسب، هل أجره كأجر كافل اليتيم؟ فقالوا: مجهولو النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب لهم يلجؤون إليه عند الضرورة. وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم. الله أكبر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. لكن يجب على من كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه، لا يجعلهم يقوم هم أبنائي ويكتبهم في البطاقة أنهم أبنائه، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة، لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق ولارتكاب ما حرم الله. وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منهم كبقية الناس، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول، فإنه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم من النسب. انتهى كلام اللجنة. قلت: والخلاصة في بعض أحكام اللقيط: واحد، أن كفالته فرض عين، كفالة اللقيط فرض عين على أول من يجده إن كان قادرا، وهذا قول عامة أهل العلم، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. فرض عين على من أول من وجد هذا اللقيط، وجده في الطريق، وجده في المزابل، وجده في مسجد، في أي مكان. قال ابن عثيمين رحمه الله: وكفالته فرض عين على أول من يجده، لأنه لو قلنا بعدم الوجوب على الأول لجاء واعتذر، ثم اعتذر الثاني، ثم اعتذر الثالث، فيضيع الطفل بينهم، لا سيما إذا كان في أيام الحر والصيف، في أيام الحر والصيف أو أيام الشتاء والبرد في البلاد الباردة، فربما يموت. فعلى هذا يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصا آخر يقول دعه لي، فهنا نقول حصلت الكفاية، نقول حصلت الكفاية. ثانيا، الحاضن لللقيط يجب عليه أن يكون ممن يخاف من الله، حتى يعتني بهذا اللقيط في دينه ودنياه، لأن البعض يبحث عن هؤلاء ويستخدمهم في الشر عند الكبر، يبحث عن هؤلاء الأطفال الذين يجدهم لقيط في المزبلة أو لقيط في الشارع أو في المستشفى، أو ويقوم باستخدامهم في الكبر في الشر والعياذ بالله. ثالثا، أن أجر كافر اللقيط مثل أجر كافر اليتيم، بل أعظم إن شاء الله لما تقدم، لأن هذا اللقيط لا يوجد له أصل، ولا يوجد له فرع، ولا يوجد له حواشي، ولا يوجد له قريب ولا بعيد، فهو كما يقال مقطوع من شجرة، وهذه الشجرة هي أمه التي رمت به، فجمعت بين جريمة الزنا وجريمة تعريض هذا اللقيط للهلاك والحساب يوم الحساب. رابعا، اللقيط حر وليس بعبد كما يعتقد بعض الجهال، أن اللقيط خلاص يصبح عبدا لمن ربه، هذا ليس بصحيح. خامسا، ليس بين كافر اللقيط وبين اللقيط أي قرابة، لا بد أن نتنبه لهذا. الآن بعض الناس يقول هذا ولدي، يعني أنا ربيته، تربى عندي، يقول لبعض أولاد الجيران أو القرابة أو كذا، فهذا ليس بينك وبينه أي قرابة، لا من جهة النسب، ولا من جهة المصاهرة، ولا من جهة الرباع. ولكن الأفضل والأحسن والأكمل أن يجعل كافر اللقيط بعض قرابته من النساء يقمنا بإرضاعه، بإرضاع هذا اللقيط، من أجل استمرار الحياة معه بعد البلوغ بدون حرج. وهذا يخفف كثيرا على الجميع، ويصبح له جهة من القرابة يرجع إليها، وهي جهة الرضاع. يعني أول ما تجد الطفل الرضيع هذا أو اللقيط، اذهب إلى بعض قرابتك، إلى زوجتك مثلا، أو إلى أختك، أو إلى أمك، أو إلى أي امرأة من قرابتك، حتى يصبح هذا الطفل من قرابتك من جهة الرضاع، ويعيش ربما معكم ومع المحارم، ولا يخرج من البيت، ولا يحصل وحشة، ولا تحصل بعد ذلك كيف نخبره، كيف نقول له إلى آخر، يعني تخف إلى درجة ما. سادسا، نفقة اللقيط تكون من بيت مال المسلمين، هذا هو الأصل، إذا كان بيت مال المسلمين منتظما، فإن تعذر فما زال في المسلمين الخير والرحمة ولله الحمد. والراحمون يرحمهم الله، فالله عز وجل شكر لامرأة بغي سقت كلبا شربة ماء، فكيف بمن قام بتربية هذه النفس المسلمة بالطعام والشراب والكساء والمسكن والتربية الدينية والتربية الدنيوية. فهواية كثير من المسلمين اليوم، هواية كثير من المسلمين الغافلين، تربية القطط والكلاب والاعتناء والتفاخر بهم على أن هذا من التقدم والحضارة ومجاراة الغرب والعياذ بالله. سابعا، يجب على من كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة، لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق. هذه أهم الحقوق التي تتعلق باللقيط، والله تعالى أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.